الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 200 من القول المؤصل، وهو الخامس من تفسير سورة الإسراء. قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وإما تعرضن عنهم، وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم فتمنعهم حقهم ابتغاء طلب رحمة من ربك ترجوها، تنتظر رزق الله أن يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا لينا، عدهم وعدا جميلا، تقول إذا جاء شيء سنعطيكم ونحوه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق، كالمغلولة يده لا يقدر على مدها، ولا تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك، فتقعد منقطعا عن الخير، ملوما يلومك سائلوك بالإمساك إذا لم تعطهم، ويلومك الناس إذا أذهبت جميع المال، بل ويلوم نفسه، يلوم نفسه على إسرافه، ويلومه الغير على منعه، ويلومه من يلومه على نفقته، محصورا متحسرا نادما منقطعا لا شيء عندك، تنفقه نادما على ما فرط منك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع، متفق عليه. إن ربك يبسط يوسع الرزق العطاء لمن يشاء من عباده، ويقدر أي يضيق، يقتر ويضيق على من يشاء، إنه كان بعباده خبيرا عالما بصيرا في جميع شأنهم، فلم يفعل بهم ذلك من عن بخل أو جهل، تعالى الله، ألا يعلم من خلق فتكون أمورهم على مقتضى علم الله وحكمته. ولا تقتلوا أولادكم خشية خوف إملاق فقر، نحن نرزقهم وإياكم، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعيدون بناتهم أو بناتهم خشية الفاقة، فنهوا عنه، وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى، إن قتلهم كان خطأ إثما كبيرا عظيما، فالوعد من كبائر الذنوب عظيم الآثام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. متفق عليه. ويحسن التنبيه هنا إلى مسألة الإجهاض، وهو إنزال الجنين بطن أمه قبل الولادة، وقد توسع الناس فيه لأدنى الأسباب. والصحيح المنع منه سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده، فأما إن كان بعد النفخ هو شبه الوعد والقتل، والله المستعان. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ذنبا عظيما وساء سبيلا وبئس الطريق مسلكا. قد أخرج أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: محمه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا فقال فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وقد جاء في الوعيد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الحاكم: ثم انطلق أبي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. ولا تقتلوا النفس المعصومة التي حرم الله، وهي نفس المسلم والمعاهد والمستأمن، إلا بالحق، وحقها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها. متفق عليه. وقد ذكرنا بقية من يجوز قتلهم في تفسير سورة الأنعام. ومن قتل مظلوما بغير حق فقد جعلنا لوليه من عاقلته سلطانا، أي قوة ولاية على القاتل بالقتل، وسلطانه أن يتخير، فإن شاء استقاد منه، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يهدي وإما أن يقتل. متفق عليه. فلا يسرف، يتجاوز في القتل فيقتل غير القاتل، ولا يمثل بالمقتول، إنه ولي المقتول كان منصورا ممكنا غالبا ما لم يسرف على قاتله باستيفاء القصاص منه أو الدية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغم في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب تمرئم بغير حق ليهريق دمه. خرجه البخاري. ولا تقربوا مال اليتيم الذي مات أبوه في الصغر إلا بالتي هي أحسن، بالإتيان بما أمر الله به كتنميتها والانتهاء عما نهى الله عنه، حتى يبلغ يصل أشده رشده. وأوفى بالعهد الذي يلتزم الإنسان به على نفسه، إن العهد كان مسؤولا، كان مطلوبا، وقيل العهد فسأل عن صاحب العهد فيقال: فيما نقضت؟ كالموؤودة الموؤودة تسأل: فيما قتلت؟ عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة أو خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. متفق عليه. وأوفوا الكيل في حال بيعكم المكيل، إذا كلتم لغيركم، وزنوا بالقسطاس الميزان صغيرا كان أو كبيرا، أي بميزان العدل، قيل هو لفظ رومي وقيل هو عربي مأخوذ من القسط وهو العدل. المستقيم الذي لا عوجاج فيه، ذلك الفعل خير لكم وأحسن تأويل عاقب ومآلا. قد قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وعن سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنع، ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال: الوزان زن وأرجح. مخرجه النسائي. ولا تكف لا تقل، وهو في اللغة اتباع الأثر، يقال: كفوت فلانا أكفوه، وكفيته أكفيته إذا اتبعت أثره، ما ليس لك به علم حيث تقول رأيت ولم تره وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه. فقال مجاهد لا ترمي أحدا ما ليس لك به. قال القتيبي لا تتبعه بالحدث والظن. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، عنه عن القول بلا علم مسؤولا يوم القيامة. بهذا تعلم أن الكلام في الجرح والتعديل خطير ويحتاج من المتكلم إلى علم وبينة وورع ومعرفة بأسباب ذلك. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا وكبرا وخيالا، إنك لن تخرج تقطع الأرض بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ توازي الجبال طولا، لا تقدر أن تطال الجبال وتساويها بكبرك. قد قال الله عز وجل مخبرا عن قول لقمان لولده اقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خصف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، خرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عليه غضبان، أخرجه أحمد. كل ذلك الذي تقدم ذكره والتحذير منه من قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، كان سيئه أي سيئ ما عددنا عليك من الخصال، لأن فيما تقدم أمور حسنة كقوله وآت ذا القربى حقه والمسكين واخفض لهم جناح الذل وغير ذلك. قرأ الآخرون سيئة منصوبة منونة، يعني كل الذي ذكرناه من قوله ولا تقتلوا النفس إلى هذا الموضع سيئة لا حسن فيه. إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره، عندك ربك مكروها مبغوضا، إذ أنه يجب صالح العمل، إذ أنه يحب صالح العمل ويكره سيء الزلل. والذي أظهر أن المعنى الأول كل ذلك ما تقدم ما كان من السيء مكروه عند الله. ذلك الذي ذكرناه مما أوحى إليك ربك من الحكمة الموعظة، وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر شريكا لله عز وجل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات والمراد منه الأمة. فتلقى تطرح في جهنم ملوما من نفسك ويلومك الله والخلق، مدحورا مطرودا مبعدا من كل خير. يعني آيات عظيمات لو توسع الإنسان في بيانها لاحتاجت منه إلى عدة مجالس. كل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى مجلس أو مجالس، ابتداء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني كلام على التوحيد، أقسام التوحيد وأهمية التوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، وبالوالدين إحسانا، حقوق الوالدين، وهكذا ما يليه من حق الأرحام، وهكذا البعد عن الإسراف والمعاصي والآثام. ما ذكر نصا أو ما ذكر معنا، ما يدخل في اللفظ أو ما يدخل في المعنى. وتجد أن هذه الآيات تضمنت النهي عن أفعال وأقوال واعتقادات. المهم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا شأن القرآن في الزمن المكي، النهي عما يتعاطاه أهل الشرك. أما الزمن المدني كثيره أوامر أحكام علوم كيف تفعل وكيف لا تفعل. لكن ذاك الزمن كان الناس يعني قد انحرفوا انحراف كبير في باب الأخلاق، في باب القيم، في باب المبادئ، في باب حق الله وبقية الحقوق. فلذلك تجد في القرآن تركيز على هذه المهمات في عدة مواطن، عدة مواطن هذه هذا الموضع وصايا لقمان والآيات في آخر سورة الأنعام قل تعالى واتل ما حرم ربكم، في مواطن كثيرة ينهى الله عما كان عليه الناس من الشر المستطير وشده الشرك، ويأمر الله بما يتعين على كل مكلف أعلاه التوحيد ثم حق الوالدين ثم التدرج في الأمور. وقد يؤخذ من هذه الآيات أن فعل المأمور مقدم على ترك المحظور. فعل المأمور قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وآتوا القربى حقه الوالدين إحسانا ثم بعد ذلك ترك المحظور. فلذلك كانت معصية إبليس شد من معصية آدم، معصية إبليس بترك المأمور في الغالب يصدر عن كبر أو عن شيء من ذلك. أما فعل المحظور قد يصدر عن شهوة، فكانت معصية آدم عن شهوة وفق للتوبة، وإبليس عن كبر وعناد لم يوفق للتوبة، وفيها غير ذلك من الأحكام، إنما هذه إشارات، فإلا كلام الله واسع. عن ماذا تتحدث؟ ما من باب من الأبواب إلا وفي القرآن البيان العظيم له، سواء فيما كان في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل. وهذا من بركة القرآن. إلى هنا بارك الله فيكم.